يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا جاله يوم هلكه مهما نوره طال ظهوره جاي للعب دنيا حالك إلا وجهه كله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة فيما بعد الثورة. لقد حركت الثورة اليمنية كثيرا من المياه الراكدة في اليمن، غيرت كثيرا من المعادلات السياسية والقوى الداخلية. في هذه الحلقة نتحدث عن الحوثيين والتغيرات السياسية الداخلية في اليمن. نتساءل ما هو موقعهم من الخارطة السياسية؟ هل تغيرت أساليبهم في يمن ما بعد الثورة؟ ما هو التهديد الذي يشكله الحوثيون داخل اليمن وخارجها؟ وفي بداية هذا اللقاء أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ مختار الرحبي، الكاتب الصحفي والإعلام اليمني، نائب رئيس اللجنة الإعلامية لساحة خليج الحرية، وهو أيضا من شباب ساحة التغيير الذين ثاروا ضد حكم علي عبد الله صالح. اهلا ومرحبا بك.
مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام جميعا.
وقبل ان نبدا الحوار مشاهدي الكرام في كل مكان، تعالوا نتعرف على الحوثيين ما قبل وبعد الثوره، وبعدها نعود للنقاش بعد هذا التقرير.
عرف اليمن ميليشيا الحوثيين قبل الثوره في شكل حروب ست خاضتها الدوله ضدهم. وخلال الصراع المسلح الذي شهدته محافظة صعد اليمنية، كان مراقبون يتحدثون عن دعم إيراني للحوثيين في سياق نشر النفوذ الشيعي في اليمن ولبنان والعراق. وحين دشنت ثورة الشباب اليمني في 11 من فبراير من عام 2011، أعلن الحوثيون تأييدهم لها وانتقالهم من القتال المسلح إلى ما أسموه النضال السلمي لإسقاط نظام علي عبد الله صالح. لكن بعد نجاح الثورة اليمنية، تحدث كثير من المراقبين عن استخدام نظام صالح لميليشيا الحوثيين كفزاعة لترسيخ أركان حكم الاستبدادي. لكن بعد الثورة استغل الحوثيون حالة الفراغ الأمني واستطاعوا السيطرة على محافظة صعدة بالكامل في 24 من مارس من عام 2011، وتم تعيين أحد تجار السلاح المقربين من الجماعة حاكما على صعدة، وازدادت أعداد الحوثيين في صعدة والجوف وعمران. وكذلك استغل الحوثيون حالة الفوضى وسعوا إلى حصار مجموعة من الطلاب في دماج، وسعت مجموعة من القبائل السنية لفك الحصار عنهم، فسقط العشرات في مواجهات متقطعة. تعتبر ميليشيا الحوثيين أحد أهم العقبات التي تواجه يمن ما بعد الثورة ضمن تحديات كثيرة ورثها اليمنيون من نظام صالح البائد.
تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني قبل أن نتحدث عن الحوثيين وعن موقعهم من الخارطة السياسية في اليمن، يعني لا أتخيل أن هناك من مشاهدين الآن من لا يعرف من هم الحوثيون، لكن دعنا بنظرة سريعة نقول من هم الحوثيون. هذه الجماعة في اليمن كيف نشأت ومن أين أتت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أكرر أولا أشكر قناة صفاء لمناقشتها موضوع الثورة اليمنية والأوضاع في اليمن وما بعد الثورة في اليمن وما صاحب هذه الفترة من قرارات سياسية وعسكرية، ومناقشة موضوع الحوثيين الذي هو أصبح موضوع مهم جدا ويحتاج إلى حلقات كثيرة لمناقشته. وأختصر الإجابة على سؤالك الذي سألتني إياه، أن الحوثيين هي جماعة دينية شيعية تعيش في شمال اليمن في محافظة صعدة. هذه الجماعة نشأت بعد أن كانوا منتدى للشباب المؤمن. كان هذا منتدى عبارة عن منتدى صيفي يجتمع فيه طلاب المذهب الزيدي ليتدارسوا مذهبهم ويتعلموا تعاليم مذهبهم. بكل سماحة، ولم يكن هناك أي خطر منهم، ولم يكن هناك، بل بالعكس أول من دعم هذا التحرك وأول من دعم هذه الجماعة هو علي عبد الله صالح من أموال الشعب ومن أموال الدولة.
نعم.
هذا في التسعينيات. تطور الوضع كثيرا وخرج مؤسس هذا المنتدى الذي أسس هذا المنتدى، خرج منه واستولى على هذا المنتدى حسين بدر الدين الحوثي. طبعا هذه التطورات الخطيرة التي حدثت هو أن يخرج المؤسس الأول للمنتدى منتدى الشباب المؤمن ويستولي عليه حسين الحوثي. حسين الحوثي طور هذا المنتدى وجعل منه منتدى سياسي وعسكري. طبعا
تحولت الجماعة من جماعة دينية
إلى جماعة مسلحة متمردة،
جماعة سياسية مسلحة،
مسلحة عسكرية،
ميليشيا.
نعم. نعم. تحولت بفعل أن حسين بدر الدين الحوثي استولى على هذه الجماعة وحول إيديولوجيتها وحول مسارها الذي رسم له من قبل أن تكون جماعة دينية ملتقيات شبابية، حولها إلى أن تكون ميليشيات مسلحة بدعم مباشر من علي عبد الله صالح آنذاك.
لكنك أشرت إلى أنهم كانوا يتعبدون الله على المذهب الزيدي.
نعم نعم. هذا أيام المؤسس محمد سالم عزان.
نعم.
وأنتم صادفتموه فيها في قناة الصفاء
بالطبع،
وتحدث عن هذا عن هذه عن المسيرة.
نعم.
بعد أن تحولت إلى جماعة أو إلى عصابة أو إلى سميها ما شئت أو إلى ميليشيا مسلحة، طبعا بدأت بإشعال الفتن داخل محافظة صعدة، وللعلم
لكنها لم تظل على الزيدية.
نعم نعم. انحرفت مباشرة، أصبحت جارودية قريبة من الاثنى عشرية، قريبة من التشيع الإيراني، وأصبحت هي التي امتداد للشيعة في إيران.
نعم.
نعم. بعد هذا، بعد أن استقوت وأصبحت لديها قوة عسكرية لا يستهان بها في تلك في 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 في, في تلك المناطق، وللعلم أن محافظة صعدة هي المنبع أو هي المحافظة الوحيدة التي يتربع على عرشها الزيدية وليس الجارودية.
نعم.
ولكن الحوثي استطاع أن يقلبها من زيدية إلى حوثية إلى جارودية إلى شيعية إلى اثنى عشرية.
نعم.
في الفترة الأخيرة طبعا الجماعة تحولت إلى قوة عسكرية وأصبحت تقاوم الدولة، وهنا بدأت سلسلة جرائم الحوثي من العام 2003-2004.
نعم.
عندما تحولت من جماعة دينية إلى عصابة مسلحة تمتلك السلاح القوي وتقاوم الدولة، وهنا اندلعت الحروب.
نعم.
الحرب الأولى والحرب الثانية والحرب الثالثة، 6 حروب قادتها عصابة التمرد الحوثي في صعدة، وانتشرت وتوسعت بشكل خطير جدا. وهنا يكمن الخطر، أنه من بعد 2006 بعد الحرب السادسة أصبح الجميع معترف بها والنظام السياسي اعترف بها، وأصبحت تنشر مذهبها بكل أريحية، وما صحبها من اندلاع ثورة الشبابية الشعبية في عام 2011 سهل لها الانطلاق بشكل كبير جدا وبشكل مقلق للجميع.
نعم.
حتى أقلق الشعب اليمني بأكمله أن عصابة متمردة أصبحت الآن موجودة في الساحة وتنادي بالثورة وتتكلم وتلبس عباءة الثورة. هنا أصبح الخطر داهم على كل يمني حر وكل يمني وغيور على وطنه، من أن تتحول عصابة مسلحة ومجموعة من قطاع الطرق ومجموعة من القتلة والمجرمين الذين كانوا يقتلون العسكر وأبناء القوات المسلحة أصبحوا الآن في ميادين الثورة. لكن نحن كشباب ثورة وكثوار لم نستطع أن نرد أحد عن الساحات، وهذا هو الإجابة على أسئلة كثير من بعض الذين طرحوا علينا أسئلة، لماذا قبلنا الحوثيين ولماذا قبلنا بعض القادة الفاسدين. الثورة لا ترد أي أحد يدخل إليها حتى لو كان سيء.
نعم. تستوعب كل
حتى لو كان سيء. إذا كنا قد قبلنا أسوأ السيئين وهم الحوثيين، فلماذا لا نقبل بالقادة العسكريين أو بالمسؤولين الذين كانوا لديهم جرائم فساد سابقة؟
نعم. إذن دعنا نلقي نظرة، نقرأ المشهد الآني. ماذا عن الحوثيين الآن؟ ما موقعهم الحالي من الخارطة السياسية في اليمن؟
نعم. موقعهم الحالي أنهم أصبحوا قوة سياسية إلى جانب قوتهم العسكرية التي يمتلكونها، وإلى جانب ترسانة الأسلحة التي يحتفظون بها لديهم في محافظة صعدة وفي بعض المديريات التي سيطروا عليها بعد الثورة الشبابية الشعبية. أصبح الآن الجميع يتعامل معهم كقوة سياسية موجودة في اليمن، ويا ليتهم يعوا هذا التحول الكبير الذي أصبحوا هم جزء منه وأصبحوا في الخارطة السياسية الموجودة في اليمن. ليتهم يعرفوا أن كما أن الآخرين استوعبوهم عليهم أن يستوعبوا الآخرين. ليس من الضروري أن يدخل أن يكون الشعب كله حوثي، وليس من الضروري أن يكون شباب الثورة كلهم حوثيين أو تابعين للشباب الصمود التابعين لهم. لا بد عليهم أن يتحملوا المسؤولية الوطنية المرمى على عاتقهم في هذه اللحظة التاريخية، خصوصا أنهم ادخلوا الحوار الوطني وقبلوا بالحوار الوطني. لكن الإشكالية هنا أنهم لم يقبلوا بالمبادرة الخليجية التي وقعها القادة السياسيون.
هؤلاء لهم مشروع سياسي
خاص بهم،
ومشروعهم السياسي معلوم إلى ما يرمي، ومعلوم من أين يستمد جذوره
ودعمه المال
ومن ثم لا يمكن أن نراهن عليهم، لأنهم أصبحوا الآن تابعين للولي الفقيه، وهذا أمر معلوم. دعمهم من إيران وولاؤهم لإيران، وهم يعيشون على أرض بل اليمن ولكن قلوبهم في إيران.
بل أن هناك منشور وزع، وهو أعتبره من أخطر المنشورات التي وزعت، مع أن الساحة أصبحت مفتوحة أمامهم. لم يعد الآن أي شيء محظور عليهم كما كان في السابق. الآن أصبحت لديهم منشورات كبيرة جدا في اليمن. أخطر منشور قرأته في عيد الغدير الأخير أنهم الآن بدأوا يروجوا لأفكار الخميني. هذا طبعا لم يكن على الإطلاق منذ قيام الثورة في إيران. لم يتم توزيع أي منشور تابع لإيران، لكن اليوم أصبحوا يوزعونها تحت عباءة الزيدية وتحت عباءة الحوثية، وهم الآن يمجدون الخميني ويمجدون قادة ولي الفقيه في إيران. هذه اللحظة
فكرة تصدير الثورات في ظل ثورة قائمة، هم يستغلون أن هناك ثورة، ومن ثم يحاولون تصدير الثورة الخمينية، وهذا مبدأ معروف ومعلوم لدى الإيرانيين. لكن إلى أي مدى زادت قوتهم ما بعد الثورة اليمنية؟ يعني في حالات الانتقال، في المراحل الانتقالية التي تعيشها الدول، لا شك أن قوة الدول تضعف وتبرز فيها قوة جديدة. إلى أي مدى برزت قوة الحوثيين ما بعد الثورة، وكيف اختلفت عنها ما قبل الثورة؟
بالنسبة للقوة التي اكتسبها الحوثي، فباعتقادي أو في تصوري الشخصي أن القوة السياسية الوحيدة التي استفادت من الثورة اليمنية أو ثورة الشباب في اليمن هي الحوثي، لأنهم كانوا قبل الثورة عبارة عن عصابة وعن مجموعة إرهابية وعن عصابة متمردة على الدولة. الدولة قتلتها والدولة حاربتها لمدة 6 حروب خاضت مع حروب. فالانتقال الذي تم أنهم انتقلوا مباشرة من صنف أو من ترتيب أو من عصابة متمردة على الدولة، انتقلوا إلى فصيل ثائر وفصيل محترم داخل البنية الاجتماعية في اليمن، وأصبحوا موجودين وأصبحوا يرفعون شعاراتهم في الساحات، أصبحوا يوزعون منشوراتهم، أصبحوا يوزعون ملازمهم، ملازم السيد حسين الحوثي وعبد الملك الحوثي أمام الناس جهارا، بدون أن يكون هناك أي عائق أمامهم أو أمام تحركهم. فهم انتقلوا انتقال كبير جدا، بل واستفادوا، بل هم أكبر قوة استفادوا أو أكبر فصيل استفاد من الثورة هم الحوثيين.
هناك إشكالية هنا أود أن أفهمها. في عهد علي عبد الله صالح كانت هناك حروب بين الدولة وبين الحوثيين. علي عبد الله صالح في مرحلة ما راعى الحوثيين، لكن هل ثار الحوثيون على علي عبد الله صالح؟ وإذا كانوا قد ثاروا عليه، فكيف يحدث هذا التوائم ويحدث هذا التكامل بين علي عبد الله صالح الآن وبينهم في مسألة الحراك الجنوبي أو فيما يحدث في الداخل اليمني حتى وإن كان غير معلن؟
هذا سؤال ممتاز جدا، والسؤال لابد الإجابة عليه بالتفصيل. علي عبد الله صالح دعم الحوثي في بداية تأسيس المنتديات كما ذكرنا، المنتدى الشباب المؤمن، ودعمهم ماديا ومعنويا، ويسر لهم وفتح لهم المدارس والمراكز الصيفية في أكثر المناطق الشمال المناطق القريبة من العاصمة صنعاء. بعد ذلك، بعد أن تمرد حسين بدر الدين الحوثي على الدولة، وبعد أن أصبح لديه قوة عسكرية، قاومت الدولة هذا التمرد بحكم أنه تمرد على الدولة. وكانت هناك حرب، وفعلا قتل حسين بدر الدين الحوثي في العام 2004، وانتهت فتنة الحوثي وانتهى تمرد الحوثي، لولا أن هناك الألاعيب السياسية وتصفيه الحسابات ما بين القاده السياسيين وبين القاده العسكريين في اليمن قادت الى معركه جديده والى جوله جديده من الحروب، بدات بالحرب الثانيه والثالثه والرابعه ولم تنتهي الا في الحرب السادسه، وللعلم ان الحرب السادسه انتهت باتصال تليفوني ما بين عبد الملك الحوثي وما بين علي عبد الله صالح باتصال تليفوني بعد الاف القتلى والجرحى وبعد الآهات وبعد الشهداء الذين سقطوا من أبناء القوات المسلحة، علي عبد الله صالح ينهي هذه الحرب باتصال تليفوني. لمن لا يعرف أن هذه الحرب كانت حرب عبثية، وهناك كان هناك تصفية حسابات ما بين علي عبد الله صالح والقائد علي محسن الأحمر، كان يريد هناك إضعاف اللواء علي محسن بأن يزج به في حرب قبلية وفي حرب مع الحوثيين. الحوثيين عصابة مسلحة، عصابة تجيد حرب العصابات، كان يريد إضعافه، بل كان يريد التخلص من اللواء علي محسن الأحمر. وكما ذكرت وثائق ويكيليكس أنه كان هناك إحداثيات لضربها من قبل الطيران الحربي السعودي، ولكن لم يتم تنفيذ هذه الطلعة الحربية من قبل الطيران الحربي. وكل ما حصل في الحاصل أنها كانت حرب سياسية استغلها علي عبد الله صالح لكسب الأموال من السعودية ومن الخليج ولإقلاق الأمن السعودي، لأن الحرب التي تمت كانت على الحدود اليمنية السعودية في صعدة قريبة من وليس ببعيد أنه هو من أوحى أو من أرسل إشارات للحوثي لكي يدخل الأراضي السعودية لكي تكون هناك حرب الوكالة، حرب السعوديين بالوكالة عنه. لذلك هو استفاد من جميع المراحل التاريخية، استفاد من مسألة نشأتهم في البداية، واستغل مرحلة تمردهم، واستغل الحروب التي بعدها لكي تدفع الخليج العربي، لكي يدفع الخليج والسعودية بالذات تدفع فاتورة الحرب التي قتل فيها آلاف العسكر اليمني من أبناء القوات المسلحة. وفي الأخير تنتهي هذه الحروب كاملة باتصال تليفوني من علي عبد الله صالح. وهذا باختصار يكفي لأن نشرح ما شرحناه سابقا، أن تلك الحروب كلها انتهت بحرب تليفونية، وكما يشعلها بحرب تليفونية يخمدها
بمكالمة تليفونية. لكن بالأمس القريب كانت هناك هذه الهيكلة الجديدة للقوات المسلحة، وفي ظل هذه الهيكلة صدر البيان عن الحوثيين منكرين هذا الأمر ومعترضين عليه، ومن ثم يكون السؤال المنطقي إلى أي مدى انصاع هؤلاء بعد الثورة للقيادة الجديدة إذا كانوا ثوارا كما يدعون.
هم أولا لم يعلنوا انضمامهم للثورة، للعلم والإحاطة أنهم لم يعلنوا انضمامهم كما أعلن الجميع، كما أعلن العسكر وأعلن السياسيين وأعلن الاقتصاديين وأعلن رؤوس الأموال أنهم انضموا للثورة. هم نزلوا للساحات لينشروا مذهبهم، لينشروا مذهبهم عن طريق الملازمهم وعن طريق الأفكار المنحرفة. هم لم يعلنوا أولا الدخول في الثورة لكي نطلب منهم أن يدعموا قرارات الرئيس هادي. هم وقفوا ضد المبادرة الخليجية، هم وقفوا ضد الانتخابات وأحرقوا الصناديق الاقتراع في محافظة صعدة ومنعوا الجميع من الاقتراع. محافظة صعدة للعلم أنها المحافظة الوحيدة التي لم يتم فيها الاقتراع إلا في بعض المراكز التي يسيطر عليها حزب التجمع اليمني الإصلاح. لذلك لا ننتظر منهم أن يدعموا قرارات الرئيس هادي، هم ضد هادي. هم الآن العصا الغليظة التي يمسك بها علي عبد الله صالح، وعلي عبد الله صالح هو من قام ضده هذه القرارات وضد عائلته. لذلك لا ننتظر منهم أن يدعموا هذه القرارات. علي عبد الله صالح لن يجد، وأنا ذكرتها سابقا، أن علي عبد الله صالح لن يجد من يقوم بأعماله التخريبية في اليمن كما هم الحوثيين. وهذه ترجمة للتحالف الوثيق الذي أصبح ما بين الحوثيين وبين علي عبد الله صالح وعائلته.
ولكن هناك هذا التحول الأيديولوجي، التحول الفكري لدى هذه الجماعة. كما قلتم كانت جماعة دينية تدين بالزيدية، تحولت بعد ذلك إلى جماعة عسكرية سياسية مسلحة جارودية متطرفة تميل إلى الاثنى عشرية، وربما أصبحت فيما بعد اثنى عشرية. ومن ثم نحاول أن نقرأ البعد العقدي عند جماعة الحوثي، وربما يتبين لنا هذا من خلال احتفالاتهم، من خلال الأعياد الشيعية. لأن الأعياد الشيعية تعكس هذا المعتقد ومن يعتقدونه.
نعم، بالنسبة لأيديولوجيتهم ولمذهبهم ولاحتفالاتهم، طبعا كل عام نسمع أنهم يحتفلون بعيد الغدير، وعيد الغدير يحتفلون به بصورة كانت صورة، بل أنهم منعوا في كثير من في السنوات الماضية منعوا من الخروج في الشارع والتبجح أمام الناس وإطلاق الأعيرة النارية. هذا العام افتضحوا أمام الجميع، حيث خرجوا إلى العاصمة صنعاء وإلى محافظات كثيرة وأطلقوا النار بشكل أزعج الجميع بل أرعب الجميع. تصور أنهم خرجوا بصورة استفزازية وقاموا بإطلاق العيار النارية بشكل كبير جدا في قلب العاصمة صنعاء.
ماذا ردة الفعل؟
ردة الفعل أنهم طبعا رسميا نفوا أنهم هم من قاموا بإطلاق النار، لكن كنا نسمع لبيك يا حسين وهي هايت من الذلة وشعاراتهم المعروفة.
نعم.
وهذا يدل على أنهم هم من احتفلوا وهم من قاموا بإطلاق النار وهم من خرجوا إلى الشوارع بمسيرات يلبسون الأسود ويرفعون شعارات نفس التي نراها في كربلاء وفي إيران، أصبحوا الآن جزء لا يتجزأ من الخارطة السياسية الإيرانية في اليمن.
نعم.
وأصبحوا بل هم اليد التي تبطش بها إيران في اليمن، أصبحوا هم الآن لم يعد أحد يصدقهم أنهم ما زالوا زيدية. الزيدية متعايشون مع الشوافع منذ 1200 عام، عندما حكم الزيود أو الزيدية الأئمة اليمن كان هناك تعايش ما بين المذهبين، لم يكن هناك صراع، بل أن أحد الأئمة الإمام يحيى حميد الدين كان يقوم بتعزير كل من يحتفل بعيد الغدير، كان يخرج إليهم إلى بعض القرى المتشددة أو المتعصبة أو المتشيعة ويرى من يحتفل بعيد الغدير كان يقوم بتعزيره. الآن أصبحوا في تبجح كبير جدا، بل أن قناتهم الرسمية أصبحت تنقل مباشرة من كربلاء، وهذا يكفي واختصار كبير لكل ما تكلمنا عليه أنهم أصبحوا جزءا من إيران، بل أنهم المشروع الإيراني في اليمن. هم الآن في توسع خطير جدا في عمق المناطق السنية التي لم تبشر فيها أو لم تصل إليها حتى الدولة الزيدية. الدولة الزيدية كانت تصل إلى منطقة من المناطق التي كانت حدودية ما بين المناطق الزيدية والمناطق الشافعية، كان هنا في المناطق الزيدية يرسل لها حكاما وقضاة زيود، والمناطق الشافعية يرسل لها قضاة شوافع.
نعم.
لم يكن الآن اخترقوا كل هذه الحواجز، اشتروا كل أصحاب الذمم، وصلوا إلى أعضاء مجلس النواب، إلى مشايخ، إلى أعيان، وشروهم بالمال ومقابل أن يتم تعليق بعض الشعارات المعروفة وبعض شعاراتهم التي أصبحت معروفة للجميع.
هذا عن عيد الغدير.
نعم.
نعم. هل هناك أعياد أخرى يحتفل بها الحوثيون في هذا الإطار؟
هم يحتفلون بكل الاحتفالات التي تحتفل بها إيران والاحتفالات التي يحتفل بها الشيعة في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام.
نعم.
أصبحوا جزءا لا يتجزأ. هم يحتفلون بكربلاء، يحتفلون بمقتل الحسين، يحتفلون بأربعينية الحسين، يحتفلون بكل الاحتفالات التي يحتفل بها الشيعة، بل أنهم أصبحوا ينقلون نقلا مباشر من العراق، من كربلاء وبعض المناطق المقدسة لديهم. هم يخرجون بمسيرات كبيرة، هم يقيمون احتفالاتهم. آخر الاحتفال أقيم في صالة حكومية كبيرة، أكبر صالة تجمع في صنعاء، صالة 22 مايو، احتفلوا فيها في مقتل الإمام زيد، كما يقولون في ذكرى مقتل الإمام زيد.
زيد بن علي.
نعم، زيد بن علي. احتفلوا في أقاموا احتفالا في 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 أكبر قاعة، وبدعم مباشر كما ذكرت الأنباء كثيرة، بدعم مباشر من أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس، وبحماية مباشرة منه. كان الاحتفال كبير جدا، وطبعا استدعوا أو جاءوا فيه من جميع المحافظات، من محافظات اليمن، وأصبحوا الآن يقيموا شعائرهم ويقيموا الاحتفالات، وليست شعائرهم.
نعم.
إذا كانوا زيودا هذه ليست شعائرهم، ولم نكن نسمع أن الزيود يقوموا هذه الشعائر ويقوموا هذه الاحتفالات ويقوموا بنقل مباشر من كربلاء ويخرجوا وينادوا لبيك يا حسين وهيهات من الذلة وشعارات لا نسمعها إلا في كربلاء وفي إيران.
نعم. إذن نعم. هذا هو التحول الذي حدث لهذه الجماعة على مدار الأعوام الماضية منذ نشأتها وحتى الثورة اليمنية. لكن يبقى السؤال الأهم، ما مدى الخطر الذي يمثله الحوثيون على الداخل اليمني؟ إجابة هذا السؤال بعد الفاصل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها وترابها من وجهه. يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها وترابها من.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ مختار الرحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نعود إلى السؤال الذي توقفنا عنده، ما الخطر الذي يحدثه الحوثيون للداخل اليمني؟
الخطر، أعتقد أن الخطر قد أحس به جميع أبناء اليمن من خلال الفترة الماضية وهي الفترة التي فضح الحوثيين فيها وفضح مخططهم ومشروعهم، حيث أنهم خلال فترة لم تتجاوز العام من عام 2011-2012 اعتدوا على أكثر من منطقة، حاصروا دماج وقتلوا فيها الأطفال والنساء وحصروا طلبة علم عزل لا يمتلكون السلاح، وقاموا بقتل وتشريد المئات من أبناء المحافظة، انتقلوا إلى محافظة الجوف وأحدثوا هناك معارك كبيرة جدا وقاتلوا، وكان هناك إرهاب وقتل ودمار وتشريد وسحل وزراعة ألغام في تلك المناطق. انتقلوا مباشرة إلى محافظة حجة وأحدثوا نفس ما أحدثوا في محافظة الجوف من قتل وتشريد وانتهاك لحقوق الأطفال والنساء في تلك المناطق. شردوا مئات الأسر من محافظة الحجة، دخلوا بعض مديريات محافظة عمران، قتلوا أئمة مساجد، سحلوا كثير من النشطاء في تلك المناطق، بل أنهم وصلوا إلى شباب الثورة في محافظة صعدة وقاموا باعتقالهم. هذا أشياء بسيطة مما حصل خلال الفترة الماضية، وهذا هو الخطر الداهم، أن هؤلاء لو استطاعوا أن يصلوا إلى أكثر ما وصلوا إليه لقتلوا الشعب اليمني بأكمله.
نعم.
لا نشروا الدمار والقتل والتشريد والسحل لجميع أبناء اليمن. إذا كانت محافظة صعدة التي سقطت بأيديهم الآن، هناك أكثر من هناك الآلاف مشردين خارج المحافظة لم يستطيعوا العودة، بل أنهم شردوا إلى الآن، ما زالت حتى هذه اللحظة يقوموا بتشريد كل من يقف أمام مشروعهم، كل من لا يلتفت إليهم، كل من يقف أمام نشرهم مذهبهم بالقوة وبالسلاح، يقفون مباشرة يتم اعتقاله في اعتقالات سرية. هناك حصلت كثير من شباب ثورة التي تم الإفراج عنهم لاحقا، قاموا يعني بممارسة صنوف من العذاب ضدهم، هناك صور تقشعر منها الأبدان لما مارسوه ضدهم، يمنعوا كل شخص ليس معهم في المذهب، يمنعوا من إقامة شعائره كما هم يقيمون شعائره، حتى أنهم قاموا باعتقال مجموعة من طلبة العلم أو من شباب ثورة، هم يعتبرون من شباب الثورة، وقاموا باعتقالهم لأنهم أقاموا صلاة التراويح في رمضان الماضي. نعم. تصور إلى أين وصل حقدهم وإلى أين وصل الخطر، أنهم يقومون باعتقال وضرب واعتقال هؤلاء مجموعة من شباب الثورة لأنهم أقاموا صلاة التراويح. الخطر الآخر هو خطر على المنطقة بأكملها،
حيث أن لا ليس داخليا فقط.
نعم، خطرهم لا يتوقف على الداخل، لأن مشروعهم مشروع إيران، مشروع إيران ليس الاستيلاء على اليمن فقط، هم يريدون أن يصلوا إلى أكبر قدر ممكن من 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 إقلاق الأمن في المنطقة بشكل عام.
نعم.
خلال فترة بسيطة تصور أنهم حاربوا السعودية وأغلقوا أمن السعودية والخليج العربي بشكل عام، لكن في الفترة القليلة الماضية ازداد خطرهم وازداد نشاطهم بفعل الثورة السورية، فهم الآن أحسوا بالخطر، الخطر الداهم عليهم، حتى إيران كثفت من نشاطها في اليمن في الجنوب وفي الشمال في المناطق الزيدية في المناطق السنية في جميع المناطق، أصبحت تدعم بشكل كبير جدا هذه المناطق، أصبحت توزع الأموال على جميع على كثير من المشايخ الأعيان القادة العسكريين، هناك تواطؤ كبير جدا لكي تنتشر هذه النبتة الخبيثة في اليمن لكي تزعزع الأمن الداخلي وكذلك تقلق الأمن الإقليمي الذي
يعني
يعتبر بوابة له الخليج.
نعم، المراد ها هنا الحدود السعودية.
نعم.
طيب، يعني نعم. أشرتم إلى أن الثورة السورية أثرت،
نعم،
وجعلتهم يشعرون بالقلق، ما مصدر القلق بالنسبة لهم؟
القلق أن سوريا إذا 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 وهذا إن شاء الله من المؤكد وبإذن الله أن ثورة إذا انتصرت في سوريا ستكسر يد نظام إيران في المنطقة،
لن تكسر ستقطع
نعم. ستقطع يدهم في المنطقة، لذلك هم يريدون أن يعوضوا بالحوثيين في المنطقة.
نعم.
وهم كما أن السعودية وقفت مع الثورة السورية، فهم الآن يريدون إقلاق أمنها عن طريق الحوثيين وعن طريق نشرهم هذه الكائنات في اليمن، ومعروف أن اليمن والسعودية حدودهم مفتوحة بشكل كبير جدا، أكثر من 2000 كيلومتر حدودنا مع المملكة العربية السعودية، فهم يريدون إقلاق الأمن لكي كردة فعل فقط على لأن السعودية وقفت مع الثورة السورية، لذلك كثفوا من نشاطهم خلال الثورة السورية، بل أنهم أصبحوا يمدون، وهذا ما نقله الجيش الحر أنهم وجدوا كثير من الشباحة من أتباع الحوثي في سوريا يقاتلون إلى جنب بشار الأسد وشبيحته وشبيحة حسن نصر الشيطان. فكل هؤلاء اتحدوا على أن مشروعهم لابد أن ينتقل أو أن يكون في اليمن هو المرتع الثاني بعد سوريا، لذلك كثفوا نشاطهم بشكل كبير جدا، لهذا أثرت الثورة السورية على هذا في هذا الجانب.
نعم، لكن إذا ما تحدثنا عن المشهد بشكل عام، إذن هؤلاء يحاولون أن يحدثوا قلاقل على الحدود مع الدول المجاورة التي تدعم الشعب السوري في ثورته المباركة.
نعم.
وفي ظل وجود سلاح،
نعم،
هي ميليشيا مسلحة الآن كما قلنا في حلقاتنا الماضية التي تحدثنا فيها عن التسليح، قلنا إن لديهم مسرعية ثقيلة وإن لديهم دبابات وإن لديهم مدرعات، إذن هذا التسليح الذي يجعل منها ميليشيا مسلحة إلى أي مدى تم استخدامها مع الدول المجاورة خاصة المملكة العربية السعودية؟ يعني هل حدثت مواجهات مسلحة نستطيع أن نقول إنها وصلت إلى درجة الحرب أو المعركة؟
نعم، بالنسبة للحوثيين في 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 الحرب التي كانت ما بين الحوثيين والسعودية لم يكونوا يمتلكوا السلاح الذي هو موجود معهم الآن، لأن الدولة كانت متماسكة وكان الأمن موجود وكان هناك حصار كبير عليهم، لكن بعد الثورة الشبابية الشعبية في اليمن انفك الغطاء عنهم وأصبحوا يستوردون أسلحة، وأصبحوا بل أن محافظ صعدة الذي هو تاجر السلاح المعروف هو يسلح دول، وهو من أكبر التجار في الشرق الأوسط،
فارس مناع.
نعم، يمتلك إذا كان هذا الشخص هو محافظ محافظة صعدة، فمن الطبيعي أن يمتلكوا أسلحة ثقيلة، من الطبيعي أن يمتلكوا ترسانة الدولة إذا كان هذا الشخص يسلح دول في القرن الأفريقي.
من أين لهم التمويل؟
التمويل الذي يحصلون عليه من المؤكد أنه تمويل إيراني.
تمويل إيراني. لكن هل هناك دلائل؟ لأننا لا نتحدث هكذا.
نعم.
هل هناك شواهد تؤكد أن هناك تعاونا ما بين الحوثيين وبين النظام الإيراني؟
التعاون أصبح معروف للجميع، حتى أن رئيس الجمهورية أكد أكثر من مرة أن على إيران أن تكف يدها عن اليمن، وتحدث في الأمم المتحدة وتحدث على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الذي كان في الشهر الماضي أن على إيران أن تكف يدها. هذه دلالة مباشرة، رئيس جهاز الأمن القومي يدعو إيران للكف عن تدخلها في الشؤون اليمنية، وزير الخارجية اليمني يدعو إيران للكف عن تدخلها في الشأن اليمني، حتى الشيخ صادق الأحمر عندما التقى بأحمد نجاد في قمة المؤتمر الإسلامي في مكة قال له صراحة اتركونا وشأننا، اتركوا اليمن وشأنه. هذه كلها دلائل تدل على أن هناك تدخل مباشر وأن هناك دعما ماديا قويا للميليشيات المسلحة في اليمن، والخلية التجسسية التي مسكت في الفترة الماضية في اليمن وأعلن عنها وأعلن عنها رئيس الدولة وأعلن عنها جهاز الأمن القومي والجهاز الأمن السياسي أعلن عنها، كل هذه شواهد أن هناك تدخلا مباشرا من قبل إيران في اليمن، حتى أن الذين مسكوا كانوا يعملون في السفارة الإيرانية.
لكن بعد هذا الإعلان ما الذي حدث من تطورات حول هذه الخلية؟
التطورات للأسف الشديد أننا تابعنا هذا الموضوع بتركيز كبير جدا وبمتابعة شديدة من قبل منظمة المجتمع المدني ومن قبل شباب الثورة ومن قبل كل المهتمين في الموضوع. لا ندري لماذا توقف التحقيق في الأمر، لا ندري أين ذهبت الحقائق، لا ندري أين ذهب المتهمون. هناك بعض المتهمين من وردت أسماءهم في محاضر التحقيق هم الآن طلقاء، بل بالعكس أنهم يتبجحون بزياراتهم العلنية لإيران.
نعم.
هناك بعض الصحفيين والإعلاميين والمتهمين في خلية التجسس أصبحوا يتبجحون أمام الجميع أننا عملاء إيران في اليمن ونحن نستلم منهم مرتبات. لا ندري أين لماذا ذهبت، لماذا لم كان الأحرى بهم أن يدخلوا السجون لا أن يذهبوا إلى إيران ويعلنوا من هناك أنهم أصبحوا عملاء وأنهم أصبحوا أقوياء.
نعم.
لا أدري هل خلية التجسس والإعلان عنها قوى عملاء إيران في اليمن أو أضعفهم، أنا أعتقد أنه قواهم، لكن ما نريده حقيقة وما نطالب منه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وجهاز الأمن القومي والسياسي أن يعلن التحقيقات للناس، أن يعلن التحقيقات وأن يفضح العملاء، لأن هؤلاء العملاء هم من أضروا في اليمن، هم من سيضروا في الحوار الوطني، هم من سيضروا علاقتنا بالدول الصديقة وبالدول القريبة مننا في المحيط الإقليمي والدولي. هؤلاء العملاء يتبجحون بعمالتهم في كل العالم، كل العملاء يتم اعتقالهم في السجون ويحاكموا محاكمات سريعة ومحاكمات عسكرية، إلا في اليمن أصبحوا يتبجحون أمام الجميع أنهم عملاء إيران، وكأن إيران أصبحوا سام شرف لديهم.
نعم، يعني نعم. نحن من خلال شاشة قناة صفا أعلننا عن مخططاتهم لاختراق الإعلام الفضائي
نعم الفضائي
بقناة افتعلوا أن هناك بعض الشخصيات المصرية قد اشترتها، وفي الحقيقة أن هذه القناة التلفزيونية تتبع هؤلاء الحوثيين، وإلى الآن لم يتمكنوا من إطلاقها ولن يتمكنوا بإذن الله تعالى.
بإذن الله هي ما زالت تحت البث التجريبي. نعم.
لا يعني هي القناة التي اشتروها ليست تحت البث التجريبي ولا غيره. نعم. لم يستطيعوا أن يخرجوا ببث منها حتى الآن من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لأنهم لو خرجوا منها لافتضح أمرهم.
نعم.
ولو افتضح أمرهم لألغي الترخيص حتى تكون الأمور معروفة.
وإن شاء الله أنهم لن يخرجوا بهذه القناة أو بغيرها من القنوات، لأنهم مركزون على الإعلام بشكل مباشر وبشكل كبير جدا لكي يوجهوا الناس. أصبح لديهم قنوات، أصبح لديهم صحف، أصبح لديهم صحف يومية، أصبح لديهم عشرات المواقع الإلكترونية.
القناة التي تبث لهم لا أدري من أين تخرج، هل تخرج من اليمن؟
من بيروت. لا، من بيروت.
من بيروت.
نعم
نعم،
تبث من بيروت.
إذن برعاية من حزب الشيطان.
حزب الشيطان. نعم
نعم. لكن يبقى السؤال الأهم.
نعم.
إذا كانت هذه هي الأحوال، فما الموقف الحكومي اليمني الواضح الآن؟ نعم. خاصة في ظل الحوار الوطني الذي سيحدث والذي مثل فيه بـ30 مقعدا في هذا الحوار.
نعم. بالنسبة للموقف الرسمي، الموقف الرسمي من إيران أعلن أكثر من مرة.
من إيران.
من رأس الدولة في اليمن.
من إيران. يعني
نعم.
الموقف الرسمي من إيران.
من إيران. نعم.
نحن نريد الموقف الرسمي من الحوثيين المنتمين لإيران.
نعم، الموقف الرسمي من إيران هو امتداد للموقف الرسمي للحوثيين. نعم. وهي رسالة يفهمها طبعا عبد الرب منصور هادي من خلال المرحلة السابقة والمرحلة القادمة، مرحلة انتقالية في اليمن، وهو لا يريد أن يدخل في إتون صراع مباشر مع الحوثيين، خصوصا أن الحوثيين ينتهزون أي فرصة لكي يدخلوا في حروب وفي صراعات يريد أن يشعلوهم، لكن هو يوجه رسالات يفهموها بطريقتهم المعروفة، وهو يوجه رسالات وصفعات قوية، ليست رسائل، هو وجه صفعات قوية للحوثيين لكن بطريقة أو بأخرى، وجه ودعا إيران أن لا تتدخل بالشأن اليمني، وهذا طبعا رسالة واضحة للحوثيين أن يلتزموا الصمت. دعا من يمتلك السلاح إلى أن يترك السلاح وأن يدخل في حوار وطني جاد، دعا أكثر من مرة جميع القوى السياسية للدخول في حوار وطني، وإلا فإن القادم لن يرحم أحد، وأن التاريخ لن يرحم أحدا يتخلف عن الحوار الوطني، وأن يدخل في إطار حوار وطني صادق ليخرج اليمن من مشاكله السابقة واللاحقة.
نعم.
فأعتقد أن الحوثي لن يستطيع أن يتنصل، ورسالة جمال بن عمر والمجتمع الدولي والإقليمي كانت واضحة للحوثيين أنكم إذا لم تدخلوا في حوار وطني أو في إطار الحوار الوطني فإننا جميعا سنقف ضدكم، منظمات ومجتمع دولي ومجلس أمن وأمم متحدة ومجلس تعاون خليجي، فهم لا طاقة لهم بهذا كله.
نعم. إذن أستاذ مختار، كيف يمكن التصدي لهؤلاء الذين كونوا الآن ميليشيا مسلحة ذات
تواجد.
مشروع.
نعم.
سياسي ذات مشروع.
نعم.
توسعي عسكري.
نعم.
كيف يمكن التصدي لهم سواء على الصعيد الداخلي في إطار الدولة اليمنية أو حتى على الصعيد الخارجي في إطار دول الجوار السعودية وغيرها؟
نعم، بالنسبة للتصدي لهذه العصابة أو لهذه الميليشيات أو لهذا الفكر الدخيل على اليمن يكون بعدة جوانب. في الجانب السياسي يتم إقحامهم في عمل سياسي وهو ما يتهربون منه، إذا دخلوا في عمل سياسي سينتهون تماما لأن لا يمتلكون أي عمل سياسي. هل سمعت أن عبد الملك الحوثي قد افتتح مدرسة؟ هل سمعت أن عبد الملك الحوثي قد افتتح مشروعا خدميا في المنطقة؟ هم لا يمتلكون مشروع سياسي، هم يمتلكون قوة عسكرية تدميرية ليدمروا الوطن. ففي الجانب السياسي على السياسيين أن يحرجوهم ويقحموهم في عمل سياسي جاد ومن خلال الحوار الوطني ليظهر أو ليقدموا رؤيتهم لخدمة اليمن، ليقدموا رؤيتهم لكي يحكموا اليمن، إذا كانوا يريدون أن يحكموا اليمن ليقدموا رؤيتهم للحوار الوطني وليحكموا اليمن. في الجوانب الأخرى، في الجانب الإعلامي، على جميع الإعلاميين وعلى جميع القنوات الداخلية والخارجية اليمنية وغير اليمنية أن يعرف الناس بهذا الفكر، أن يعرف الناس بجرائهم السابقة وبمخططاتهم التدميرية في اليمن على مستوى اليمن وعلى مستوى المنطقة العربية، على الإعلام، على رجال الإعلام أن يكونوا يقظين لكل رسائلهم التي يوجهونها من قبل أتباعهم وعملائهم الإعلاميين ومن قنواتهم التي يوجهونها لليمن خاصة وللعالم العربي، أن يكونوا يقظين وأن يردوا على تلك على كل تلك الشبهات. هم الآن يقولوا أنهم مع الدولة المدنية، لكنهم ضد الدولة المدنية، ضد التعايش، ضد التآخي، ضد الحياة بأمن وأمن في مناطقهم. هم يعتقلون كل من يقف ضدهم. هم يقولون أنهم ضد الدولة المدنية ومع الثورة، لكنهم في حقيقة الأمر يقفون ضدها. هذا بالنسبة للجانب الإعلامي. في الجانب الشعبي، على الجميع أن يعرف أن الحوثي خطر داهم على اليمن، وأن على الحوثي إذا كان فعلا يريد أن ينشر مذهبه بكل سلمية فعليه أن يعرض بضاعته للناس. وعلى الناس أن يدخلوا في مذهبه طواعية بدون حمل سلاح وبدون مشاكل وبدون قتل وبدون دمار. إذا كان ما يريدنه هو هكذا فليعرضوا بضاعتهم وليتركوا الناس وما يشاءون وما يختارون.
إذن اليمنيون يقبلون بالحوثيين جماعة سياسية.
سياسي نعم.
ولكن لا يقبلون بهم ميليشيا عسكرية توسعية ذات أبعاد دينية منتمية لإيران.
نعم. واليمنيين يقبلون بهم كمذهب حتى ولو كان مذهب مخالف لنا، ولكن مذهب لا يقتل أحد، مذهب لا يعتقل أحد.
لكن من المعروف أن المذهب الاثني عشري قائم على إزالة الدم.
نعم. ونحن نريد أن يفتضح أمرهم وأن نقول لهم إذا كنتم حقيقة الأمر تريدون أن تتعايشوا معنا فلتعرضوا مذهبكم بكل سلمية وكل يعني بدون حمل سلاح، بدون ساحل، بدون تجريد، بدون قتل، بدون إرهاب، فلتعرضوا مذهبكم أمام الجميع. ولمن يريد أن يدخل مذهبكم فليدخل، ولكن بسلمية وليس بقتل ودمار وإرهاب كما هو الآن معروف.
إذن نعم، إذن هذه هي الرسالة التي توجه الآن للحوثيين في إطار الحديث عن البعد السياسي أو عن المشروع السياسي للحوثيين في اليمن. إذا كنتم تريدون البقاء في اليمن والانخراط في هذا المجتمع سياسيا فحي هلا، ولكن إذا كنتم تريدون ميليشيا عسكرية أو تريدون نشرا للاثني عشرية الممتدة من الولي الفقيه أو تريدون أن تحدثوا بلبلة لدول الجوار خدمة لإيران التي استخدمتكم، فالأستاذ مختار الرحبي ممثلا للثوار اليمنيين يقول لا، لن يقبل اليمنيون هذا التوجه. شكرا لك أستاذ مختار في ختام هذا اللقاء.
شكرا لك المشاهدين الكرام،
بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممال، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال ظهور جيدنا الدنيا حالك، جاي ليل عالدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم جاي له ليل اسود وحالك، يا مكان فيها ويام من